يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، أقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الفضيل الذي عظمه الله تبارك وتعالى. والعظيم إذا عظم شيئاً أصبح عظيماً عند المؤمنين. فشهر رمضان كل أيامه ولياليه معظمة، وهو من أيام الله تبارك وتعالى، والواجب علينا أن نحسن استقبال هذه الأيام. والناس أمام استقبال رمضان على أحوال، فمنهم المؤمنون الموحدون المبادرون الذين يعظمون ما عظم الله تبارك وتعالى، ويجلون ما أجل الله تبارك وتعالى، فيعرفون للزمان شرفه، ويعرفون لليالي قدرها. ومنهم الغافلون الحالمون الذين يعتقدون أن رمضان هو كغيره من الأيام والليالي، فكانت النتيجة أن كثيرا من هؤلاء في غيهم يعمهون، لا يزال هؤلاء يتقلبون في غفلاتهم ظهرا لبطن، حتى إن كثيرا من هؤلاء وهو في يومه الخامس الآن من رمضان، حتى إن كثيرا من هؤلاء لم يستشعر عبق رمضان، لم يستشعر نسيم هذه الأيام وتلك الليالي. هذا كله نتاج الغفلة عياذا بالله تعالى. وربنا تبارك وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من الناس من يظن أن رمضان هو مجرد سويعات في النهار يقضيها نوما ولهوا ومتابعة للمباريات والكرة، ثم إذا جن الليل فإنه ينطلق بعيدا كل البعد عن الأوامر الشرعية، وكأنه كان في سجن وقد فك منه وخرج منه. وهذا لا شك أنه من أخبث النفوس عياذا بالله تعالى. ولهذا يا إخوة، نجد كثير من الناشئة الصغار، الشباب الفيسبوكي، الشباب الذي تربى تحت سمع وبصر مواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن هؤلاء لا يعرفون للزمان شرفه، لا يعرفون لهذا الشهر فضيلة، فيقع كثير منهم في الأباطيل وهم لا يدرون. لهذا أردت أن أقوم بنوع من أنواع تحديث عقلية هذا الشاب المسلم، لأحولها من العقلية التقليدية إلى العقلية الربانية الرمضانية التي تعرف للزمان شرفه، والتي تعرف لهذا الوقت فضيلته. أكثر المتحدثون في سنوات ماضية، أكثر الحديث عن قضية الصيام وماهية الصيام وأحكام الصيام وفضائل الصيام، ولكن كثيرا من الناس لا يستشعرون حقيقة فضيلة الصيام. حينما نتساءل الصيام لماذا؟ هل الصيام هو مجرد تكليف تعسفي من الله تبارك وتعالى؟ هذا المسمى بالتنوير إبراهيم عيسى، قال لا أرى حكمة للصيام إلا أنه قرار سيادي من الله، أي إن هذا القرار قرار تعسفي، قرار فيه نوع من أنواع الظلم. الكارثة ليس هذا الهراء الذي نطق به هذا الرويبضة، ولكن الكارثة ما رأيته في التعليقات من شباب صغير يؤمن ويؤكد على هذه الكارثة وهذا الهراء الذي نطق به هذا المرتزقة هو وأمثاله. ولهذا كان السؤال: الصيام لماذا؟ والجواب من وجوه. أولا، وردت فضائل متكاثرة في فضيلة الصيام عموما وفضيلة الصيام خصوصا في الكتاب والسنة، وعلى هذا إجماع الأمة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، إجماع أن الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة بالصيام. الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة بالصيام. الله تبارك وتعالى جعل الصيام عبودية خالصة له سبحانه وتعالى، ولهذا فرض الله عز وجل علينا الصيام. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام ليس تشريعا خاصا بأمة محمد، وإنما الصيام امتداد طبيعي لأصحاب الفطر المستقيمة. الصيام امتداد لأصحاب الفطر المستقيمة ولأصحاب الديانات ولأهل الكتابين من قبلنا، ولهذا يصوم أهل الكتابين. فجاء الإسلام بشرعة خالصة، وهو صيام مخصوص من جنس مخصوص بشرائط مخصوصة، إلا أن هذا الصيام هو امتداد لصيام أهل الكتابين من قبلنا، امتداد لعبودية التكليف بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن الأصل أننا نخرج إنسانا دينا ربانيا تقيا بالصيام، هذا هو الأصل. الأصل يا إخوة أن الإنسان لابد وأن يخرج من صيامه لا كما دخل، وإنما يخرج من صيامه وقد زكى نفسه. وتزكية النفس مطلب من مطالب الشريعة ومقصد من مقاصدها. تزكية النفس من جملة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهداف الرسالة أن يزكي النبي صلى الله عليه وسلم نفوس أتباعه. فكان الصيام فيه ثلاثية، ثلاثية المغفرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ثلاثية المغفرة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ثلاثية المغفرة. الصيام هو القاسم المشترك، رمضان بما فيه من أيام وليالي قاسم مشترك في هذه المغفرة. الله تبارك وتعالى جعل الصيام كفارة حين قال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك عتق من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، هذه من البركات. ولأن الله الودود يتودد لعباده، فإن الله تبارك وتعالى يشرح صدور عباده الخلص من المؤمنين بهذه البركات وتلك العطايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عند كل فطر عتقاء من النار. طبعا عتقاء من النار كلمة لا يستشعرها الكثير. في حاجة اسمها عند الشباب الفيسبوك الترند على الفيس، تجد بعض الشباب الصغير يقولوا مثلا صيام ايه وبتاع ايه، ده وجع قلب. بعض الشباب ممكن يقول الصيام ده بيضعف صحتي، وانا رجل بودي بيلدينج، انا رجل كل حياتي قائمة على العضلات، طب نعمل ايه؟ يقول لك الصيام فيه مشكلة انه بيخلي العضلة تخس. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ ما تصومش. مثلا بعضهم ممكن يقول ايه يعني لما افطر يعني هدخل النار مثلا 3-4 آلاف سنة، ايه المشكلة يعني؟ المشكلة ان هو لا يستشعر ماذا في النار. وانا استقرئ نصوص الكتاب والسنة وجدت ان العذاب بالنار ليس عذابا سهلا كما يظن الناس. 34 صفة لعذاب النار في كتاب الله، 34 صفة. منها مثلا أن النار هي دار للخلود لغير الموحدين، النار فيها ظلام، فيها دخان، فيها زحام، فيها ضرب من الملائكة الغلاظ، فيها ملابس محرقة، فيها طعام محرق، فيها شراب محرق، فيها نوم محرق، فيها تجدد العذاب بصورة لحظية، فيها زمهرير بارد، فيها يأس، فيها صهر للبطون، فيها نزع للجلد والعظام، فيها جوع وعطش، فيها أغلال، فيها تقريع قولي وفعلي، فيها انعدام لكل ماهية الحياة. فتلاقي واحد لما يسمع بقى الحديث المرة دي لله عند كل فطر عتقاء من النار، يفهم بقى قيمة يعني ايه عتق من النار، صح ولا لا؟ يفهم ان العتق من النار المرة دي له طعم تاني غير مجرد انه كان بيسمع سماع سالب من الخطباء والدعاء. ده العتق من النار يساوي حياة، يساوي نجاة. مثلا من بركات الصيام أكلة السحر. أكلة السحر هي فصل ما بيننا وبين أهل الكتابين من قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه الأمة تتميز حتى في الشعائر تتميز، والشعائر دوما يتبعها المشاعر. فإذا حصل تمايز بيننا وبين غيرنا من أهل الكتابين حتما سيحدث تمايز في المشاعر. وإذا حدث التمايز في الشعائر فالمشاعر لا تكون الأمة ذنبا لأعدائها. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يأتي الصيام ليعزز هذا الأصل العقدي، وهو أصل التميز الإيماني، أنك لا تكون تابعا لغيرك، أنك مسلم والمسلم في دين الإسلام لا يدانيه غيره. هذا الاستعلاء الإيماني مقصد من مقاصد الدين، أن تظن نفسك دوما كمسلم أفضل من غيرك، أن تعتقد أن دين الإسلام لا يدانيه دين، وأن شعائر الإسلام هي من جملة المزايا التي ميز الله تبارك وتعالى بها أهل هذا الدين. الصيام لماذا؟ لأن الصيام عبادة الأحرار. المتتبع لكتاب الله تبارك وتعالى يجد شيئا عجبا، يجد أن الصيام قاسم مشترك في كثير من الكفارات. مثلا ما كفارة من قتل نفسا مؤمنة خطأ؟ ما هي كفارته؟ عتق رقبة، عتق رقبة الأول، ودية مسلمة إلى أهله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ها، فتحرير رقبة. طيب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة اليمين، الأصل أنك تعتق رقبة. طب فإن لم تجد، ها، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل. فإن لم تجد فصيام 3 أيام. تأمل هذا الذي قيل في كتاب الله، ستجد أن المقصد الشرعي من هذه الكفارات وتلك الأحكام هو واحد من 2: تحرير الغير من الرق والاستعباد والمذلة الإنسانية، أو تحرير النفس وتخليصها من رق العبودية للدنيا. فأما الأول فيكون بعتق الرقاب، وأما الثاني فيكون بالصيام الصحيح الشرعي الذي يخلص صاحبه من أضرار الدنيا ومن قذارات ما في القلوب. الصيام عبادة الأحرار. قال العلامة الشيخ محمود شاكر أبو فهر، والشيخ محمود شاكر إذا ذكر اسمه فهو من مفاخر المصريين. إذا كان لنا أن نفتخر فلا نفتخر بالألماني، ولا نفتخر بهذه الأشكال الغريبة التي سلطت على رقاب المسلمين، وإنما نفاخر بين الأمم بأمثال هؤلاء: الشيخ محمود شاكر، الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، وغيرهم كثير من أئمة الإسلام في العالم كله. يقول الشيخ محمود شاكر: والصيام هو عبادة الأحرار وتهذيب للأحرار وتخليص لثقافة الأحرار من عبودية غير الله تبارك وتعالى. فالصيام بلفظ جامع هو تخليص النفس من كل رق من الأهواء والأغلال، تخليص النفس من كل رق وعبودية، عبودية للأهواء، عبودية للأغلال، عبودية للحرام، عبودية للدنيا. يأتي الصيام ليخلصك من هذا كله. العقلية الربانية الرمضانية تنظر للصيام أيضا على أنه عبادة دائمة. هذه العبادة لا ترتبط فقط بشهر رمضان، وإنما هي عبادة دائمة. مثلا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. هو أنتوا هنا ما بتتردوش عن الصحابة؟ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب ما اشمعنا الصيام؟ ما في صلاة وفي زكاة وفي حج وفي صدقات وفي غض بصر. اشمعنى الصيام؟ أولا الحديث فيه جملة من الفوائد، ولكن أبرز فائدة في الحديث أن السائل هو أسامة بن زيد. أسامة بن زيد تميز بخصيصتين، الخصيصة الأولى أنه حب رسول الله، صح ولا لا؟ ودي خصيصة عالية جدا، حبيب حبيبي إيه؟ حبيبي، صح؟ الثانية أن أسامة بن زيد لم يكن كادرا تعليميا، الصحابة كان فيهم كوادر اللي احنا بنسميها الوقت تخصصات، مثلا أبو هريرة كادر علمي، صح؟ ده وعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كنيف ملئ علما، صح ولا لا؟ جميل. خالد بن الوليد كان تخصصه ايه؟ كان تخصصه الجهاد، صح؟ أبو بكر الصديق كان تخصصه خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإمامة الكبرى. الشاهد الذي أريد أن أقول أن أسامة بن زيد عرف بين الصحب الكرام بالجهاد، لم يعرف بين الصحب الكرام بأنه كادر تعليمي، ولكن الصحب الكرام تربوا تربية متوازنة شمولية. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. فتربى أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه متخصص في الجهاد في سبيل الله، ولكن ليس معنى هذا أن يهمل العبادة. ولهذا سأل النبي، كان المفروض أن ممكن السؤال ده يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ من أبي هريرة، من واحد بقى قاعد ملازم للنبي في التعليم، صح؟ ولكن السؤال وجه لرسول الله من أسامة بن زيد ليعلمنا أسامة بهذا أن التكافؤ وأن التوازن التربوي مقصد من مقاصد الإسلام. لا مانع أن تتخصص في مسألة من مسائل الدين، ولكن خذ من كل خير بطرف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الصيام، علة الإكثار من الصيام. بعض العلماء يقولون عن شعبان أنه رمضان المصغر، عشان كده من اجتهد في شعبان حصد في رمضان. الناس اللي بتشحر مع أول رمضان دي تلاقي مثلا أول يوم تاني يوم تالت يوم بيجاهد نفسه على أشياء هو ما تعودش على طول السنة، هو ما تعودش أنه يصوم في غير رمضان، وما تعودش أنه يقوم الليل، وما تعودش أنه يلتزم بالصلاة في المسجد، وما تعودش اللايف ستايل، نمط حياته بعيد عن أسلمة الحياة. فجأة بيتقال له رمضان، صوم، صلي، حافظ على الجماعة، اقرأ قرآن، ما تفطرش من وقت كذا لكذا. فهو أول يوم بيجاهد نفسه، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم بقى يجي ليفربول في الريمونتادا يرجعوا الأصل تاني. تيجي المباريات والكافيهات تبقى مزدحمة، لما تشوف المنظر ده تقول لهم انتوا بتوع الكافيهات، انتوا مش بتوع المساجد. بترجع تاني لأصلك، ما بتعرفش تقاوم هذا الأصل. فيأتي الصيام ليرفع من شاء ربنا تبارك وتعالى من العباد، ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أسامة بن زيد من قبلنا أن الجهاد وإن كان قتالا في ميدان الحرب فإن العبودية بالصيام جهاد في ميدان الحياة، بل إن الجهاد في ميدان الحياة ليس سهلا، من السهل جدا أن يعيش الإنسان فترة ثم يموت في سبيل الله، أما أن يعيش حياته كلها في سبيل الله ليس الأمر سهلا، ليس الأمر سهلا يا إخوة. أن يحيا الإنسان وفق منهج الإسلام ليس الأمر سهلا. ولهذا أخبر النبي أسامة فقال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسامة يعلمنا أنه يسأل سؤال المتفهم لا المتعنت، يريد أن يتعلم أن يكون صاحب عقلية ربانية رمضانية غير تقليدية. فإذا ازداد الناس غفلة فإنه يهرب، ملوش دعوة بفيروس ثقافة القطيع. فيروس ثقافة القطيع يشده شدة. إيه فيروس ثقافة القطيع؟ إن كل ما تاخد خطوة لقدام تقولي ما كل الناس كده، كل أصحابي كده، كل شلتي كده، كل البلد كده. هذه الكارثة تودي بإيمانك، تضيع ما تبقى من دينك. فلا بد وأن تنتبه لهذا. إذا ازداد الناس غفلة فانطلق أنت مهرولا إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار عند الإمام مسلم، قال عبادة في الهرج كهجرة إليه. عبادة في الهرج أي في زمان الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا العقلية الربانية تنظر لرمضان والصيام أنه معلوم تغافل الناس عنه. رمضان ركن من أركان الإسلام، صح ولا لا؟ من وإحنا أطفال بيحفظونا حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس، من الخمس إيه؟ وصيام رمضان. هذا الحديث أنت حفظته وسمعته مئات بل عشرات بل آلاف المرات، والجواب هل أدركت معنى أن رمضان وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام؟ يعني حينما أقول لك إن هذا العمود هو ركن البيت، هل فهمت يعني إيه قيمة الركن ده؟ يعني اللي هيمس الركن ده يا أخوانا سيودي بالبيت. أنت تسمع منذ سنين أن الصيام ركن، ورغم ذلك تقول لي ربنا خلقني اتنين ودن، واحدة تسمع والتانية تطلع. فكانت النتيجة إن إيمانك بركنية الصيام إلا من رحم ربي من أفراد إيماني بهذا سبب بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، بدأ يضعف شيئا فشيئا. فكانت النتيجة أنك تصوم عادة لا عبادة، تصوم لإسقاط الفرضية، تصوم حتى لا يقال أنك مفطر، حتى لا تعير بين الناس بأنك مفطر. لا، العقل الرباني ينظر إلى الصيام أنه ركن، وركنية الصيام تدفعك إلى تجويده وتحسينه وإتقانه. بعد جلسة الاستراحة نتعرف على كيفية تجويد هذا الركن وتحسينه حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة سبحانه، قوله في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول شيء يجب عليك أن تجوده وأن تحسنه هو التوحيد. الصيام يغرس في قلبك مشاهد التوحيد. حينما تصوم فأنت تفتقر إلى الله، حينما تصوم فأنت تستغني عن الخلق، حينما تصوم فإنك تعزز اليقين بوجود الله. في وقت الشباب الصغير المساكين اللي جرفت عقولهم وضيعت ديانتهم، هؤلاء المساكين أقل شبهة من أي واحد تافه على السوشيال ميديا يطلع يقول لك ده ما فيش حاجة اسمها ربنا واثبتوا لي وجود الله. أنت حينما تصوم أنت تعزز عندك أنت اليقين بوجود الله وأن الله واجد لهذا الكون. أنت تعزز اليقين أن الله تبارك وتعالى يستحق أن يراقب، ولهذا تسنح لك فرص في خلواتك أن تفطر. ومش لازم الإفطار اللي هو أن ناكل واشرب، ما في إفطار معنوي. ما هو لو واحد كلم واحدة ما هو ده إفطار معنوي، لو واحد شاف صور حرام ما ده إفطار معنوي، لو واحد اغتاب المسلمين ووقع في أعراضهم ما ده إفطار معنوي وانت ماشي بقى. إذن أنت تجود أول ما تجود التوحيد، بحيث تتحول كلمة التوحيد عندك إلى يقين مطلق لا يقبل الجدلية. أنت تجود أول ما تجود في رمضان الفرائض، أنت تجود الصلاة، صلاتك وأنت صائم صلاة تختلف كثيرا عن صلاتك وأنت مفطر. أنت تحاول أن تجود الصلاة، مثلا لو أنت بتبدأ الصلاة كنت على طول الله أكبر وتقوم قاري الفتحة، لا دلوقتي بتحسنها بتقول دعاء الاستفتاح. طب في 10 صيغ من صيغ دعاء الاستفتاح صحيحة صحت عن رسول الله، تلاقيك بتحاول أن تنوع هذه الصيغ، تحاول أن تقرأ القرآن، تحاول أن تجود القراءة، تحاول أن تركع في تمام، أن تسجد في تمام، أنت تحاول أن تجود هذا التكليف وهو الصلاة. يأتي بعد ذلك تكليف الزكاة، أنت تحاول أن تجود الزكاة وقاعد تحسب. أنا بتكلم عن الناس الدينة قاعدة تحسب، تحسب مالها، لأن الزكاة دي زي الصلاة، مش بالزوفة، الزكاة دي زي الصلاة لابد من إخراجها بالمليم. من العجائب والعجائب جمة أنني التقيت أحدهم رجل أعمال تقريبا رأس ماله يربو على 10 ملايين جنيه، فبقول له الزكاة محتاجة كذا وكذا، فرد علي ردا منكرا قال لي هو أنت فاكر يا شيخ إن في ناس كتير من الأغنياء بتطلع الزكاة؟ يا عم هم بيذبح عجلين وخلاص، إنما مش معقولة أقعد أشتغل وفي آخر السنة أطلع مثلا زكاتي مثلا 1,000,000 جنيه، أمال هتعمل إيه؟ يقول لك لا أنا أجيب لابني شقة، أبني لعيالي حاجة وأطلع شيء من المال. ده تخيل إن ده فهم قطاع ليس بالقليل من ناس أغنياء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا لابد من تجويد الزكاة بتعلم أحكامها وإخراجها وفق مراد الشرع لا وفق الهوى. حتى وأنت تخرج الصدقات العينية أمام الناس، الله يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي. طيب دي الأصل وانت بتطلع صدقة، ان انت تبقى تخفيها ولا بتظهرها؟ الأصل ان انت بتخفيها. ده من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انت محتاج تاخد هذا المعنى، محتاج ان انت تفهم هذا الأصل، وأنك إن أظهرت الصدقة فقد يكون هذا لمصلحة، ألا وهي أن يقتدي بك غيرك، كأن تكون رأسا في قومك مثلا. أنت بحاجة أن تجود فريضة كفريضة الصيام، وأن تفهم أن 10 الأواخر في رمضان مثلا هي مقدمة للعشر الأول من ذي الحجة التي يكون فيها عرفة. فالإسلام كل لا يتجزأ، رمضان ليس جزيرة مستقلة، الصيام ليس جزيرة مستقلة، كل العبادات تؤدي بعضها إلى بعض. لو أنا أحسنت في 10 الأواخر في الليالي إن شاء الله سأعان وأوفق في 10 الأول، إن وفقت في ليلة القدر إن شاء الله توفق في يوم عرفة، وبهذا يحدث التداخل بين الفرائض كلها. أما الذي يصوم تقليدا فهذا الإنسان مسكين. بعض الناس إذا صام صام عن الطعام والشراب فقط، هذا مسكين يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأن صاحبنا ظن أن الإسلام هو مجرد ركعتين ودمعتين فقط، وهذا هو الفهم العلماني الذي يراد أن يغرس الآن في عقول الناس عن طريق الإعلام. لا، الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام منهج للحياة، الصيام بوابة من بوابات الجنة، وليس هو كل بوابات الجنة. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصدقة، ومن صام يوما في سبيل الله دعي من باب الريان، ومن جاهد في سبيل الله دعي من باب الجهاد. هذه كلها أبواب، طرق توصلك إلى الله تبارك وتعالى. يأتي الصيام ليعلمك التخلص من شرك الصدور. كثير من الناس إذا كلمته عن الشرك يقول لك اللي هو الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، وإن الواحد يروح لمقبور ولي من الأولياء ولا بتاع فيصرف عبادة ظاهرة أو باطنة له، ده جزء من الشرك، بس ده الشرك الظاهر. ده ما الشرك الخفي يا إخوة. ربنا قال في القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قد تكون مشرك وأنت لا تدري. إذا كنت تعبد الأنا من دون الله، إذا كنت تعبد الهوى من دون الله، إذا كان عندك عدم تخلص وعدم تحرر من الأهواء، فأنت والعياذ بالله واقع في الشرك. يأتي الصيام ليخلصك من شرك الصدور، كما يخلصك غير الصيام من شرك القصور والقبور. هذه وظيفة من وظائف هذا الشهر الفضيل، عمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحدث ارتباط بين الصيام وبين عبودية العمرة، والعمرة مقدمة للحج ومعلمة له. فأنت إذا صمت وأنعم الله عليك بعمرة في رمضان تكون متصل الإسناد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا، الصيام محطة للتزود بالوقود وليس غاية. رمضان هو محطة من المحطات التي توصلنا إلى الله، وليس رمضان في ذاته غاية. الله يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يتربى ويربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هذا هو العبد الرباني. لهذا يا إخوة يجب أن نحرص على أن نكون ربانيين، لا أن نكون رمضانيين. من كان يعبد رمضان فإن رمضان حتما إلى زوال، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت لا يزول سبحانه وتعالى. من كان يجود في رمضان نقول له: صحح البصلة. رمضان عبوديته طبعا عالية جدا، ولكن ليس معنى هذا أن نشرك برمضان، أن نعتقد أن لنا رب في رمضان. فإذا انقضى رمضان تيجي ليلة العيد تلاقي خمور في الشوارع وزنا وانتهاك للحرمات وتواطؤ على المنكرات، ثم بعد ذلك يتساءل الناس: لماذا يغضب الله؟ لماذا يسلط الله على رقابنا من لا يرحمنا؟ والجواب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن يا إخوة، نحن بحاجة أن نتفهم إلى بعض مقاصد الشريعة من الصيام. إذا فهمنا هذا أدركنا ما قاله أبو هريرة، وبه نختم. قال أبو هريرة كما صحت نسبة الأثر إليه عند الإمام أحمد بإسناد حسنه العلامة أحمد محمد شاكر. قال أبو هريرة: وإني لأحلف بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين، ووقف داعي فقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فكما أن للخير في هذا الزمان نجد له أعوانا، فإن للشر في هذا الزمان أعوانا. الأخيار إذا سمعوا أن غدا رمضان اضطرب فؤادهم، وأحبوا هذا الشهر، أحبوا لقاء رمضان لما فيه من الخيرات. الأشرار تسود وجوههم، يود من سويداء قلوبهم ألا يأتي رمضان. عشان كده يا إخواننا الناس دي بتقاتل بتقاتل وبتدفع المليارات لتضييع أجيال كاملة، حتى يخرج أو تخرج الأجيال من رمضان بلا أدنى ثمرة. فإذا فعلوا ذلك يكونوا قد حققوا الهدف. المنافقين بيتخنقوا في رمضان، المجرمين والظالمين عندهم إشكالية مع مجرد اسم رمضان، لأنهم مش عارفين يغلبوا فطر الناس، مش عارفين يغيروا فطر كثير من الناس، لا سيما إن الشغل كله على فئات الشباب الصغير، ابتدائي إعدادي ثانوي، بما يعرف بتجفيف المنابع. يأتي رمضان ليهدم كل هذه المخططات. الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها مليارات المليارات، أجور ممثلين، أجور في مدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها، مسلسلات مدفوع فيها المليارات، علشان تشغل مصر والبلاد العربية والإسلامية بالجن والمخدرات وتعليم الشباب كل السفالة والانحطاط. يأتي رمضان ليغير المعادلة. الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم يغلبون. في ثاني يوم من أيام رمضان بشرى، هذه البشرى جاءتنا من أرض الرباط، من أرض فلسطين. أنتم تعلمون أن اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، هم ومن والاهم. اليهود قاموا بقصف في ليلة رمضان وفي أول أيام رمضان، قاموا بقصف إخوانكم من أهل الإسلام في قطاع غزة، ما فتئوا عنهم لحظة. أنت تفطر آمنا وقد أفطر إخوانكم في أول يوم من رمضان على 50 جثة نحتسبها عند الله من الشهداء، غير هدم المنازل وقتل المسلمين الآمنين. ورغم ذلك استطاع إخوانكم من أهل الإسلام هنالك بصمودهم وثباتهم وتوفيق الله لهم أن يكرهوا اليهود على قبول الهدنة بصواريخ بدائية، بل إن اليهود طلبوا منهم التوقف عن الضرب في عقر دار الكيان الصهيوني المغتصب المسمى زورا وبهتانا بإسرائيل. فقام إخواننا برفع مطالبهم العشرة، ومنها رفع الحصار عن المسلمين. إنها لبشرى في رمضان أن يتجدد في رمضان هذا العام 1440 هجرية، أن يتجدد النصر الجزئي للمسلمين في وقت الهزيمة الشمولية التي تحياها الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى في أول جمعة لنا في رمضان نصرا للإسلام وعزا لأهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر الفضيل سببا لنجاتنا من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الربانية وأن يتوب علينا فيه من النمطية والتقليدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تجويد العبادات والتكاليف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا القبول وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى عزا للإسلام وأهله، وذلا للشرك وأهله، وفتحا للتوحيد وأهله، وهلاكا للشرك وأهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.